الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. الأنواع المتعلقة بالمشاجرات، قلنا أن النوع في صناعة الخطابة هي القاعدة الكلية التي نستنبط منها مواضع نجعلها حجة في الخطابة من أجل أن نصل إلى المطلوب. ووصل بنا إلى الأنواع المتعلقة بالمشاجرات، وهي الأمور التي حصلت في الماضي فأطرحها في الخطابة من أجل أن أبين هل هذا الحاصل شيء حسن ممدوح أو ليس بممدوح. مثلا أطرح قضية المختار الثقفي، هل هذا المختار قام بحركة ضد أعداء الحسين من أجل دوافع سياسية نفسية، أو كان غرضه إلهي الأخذ بثأر الإمام سيد الشهداء وأهل بيته، زين، وهل كان مؤيد من قبل أهل البيت أم لا؟ هذه كلها زين تقدم معنى المشاجرات من أنها تتعلق بالحاصل سابقا، وذلك لبيان ما حدث كيف حدث، هل حدث على وجه جميل ممدوح أو على وجه مذموم. فتكون المشاجرة شكرا إذا كان يمدح هذا الشيء ويتشكر منه، أو شكاية إذا كان هذا الشيء سيء ويشتكي منه، أو اعتذارا إذا كان وقع ظلم وإحنا نعتذر إليه ونتأسف، زين، أو ندما واستغفارا. والشكر إنما يكون بذكر محاسن ما حدث وكمالاته إنسانا أو غير إنسان على حسب ما تقدم من البيان الإجمالي عن محاسن الأشياء وكمالاتها في المنافرات فلا حاجة إلى إعادته، وإنما الذي ينبغي بيانه ما يختص بالشكاية ثم الاعتذار والندم. فنقول لا تصح الشكاية إلا من الظلم والجور، أنت ما تشتكي من شيء إلا إذا كان هذا الشيء ظلم وجور، وحقيقة الجور هو الإضرار بالغير على سبيل المخالفة للشرع بقصد وإرادة، أضر بالغير عن قصد وإرادة لأنه خالف الشرع. أما إذا ما خالف الشرع وأقوم بالإضرار به، مثلا حدود تعزيرات، هذه ما تعتبر ظلم وجور. والمقصود من الشرع ما هو أعم من الشريعة المكتوبة وغير المكتوبة، والمكتوبة مثل الأحكام المنزلة الإلهية هذه يسموها شرع، القوانين المدنية الدولية يسموها شرع، غير المكتوبة ما تطابق عليها آراء العقلاء مثل أن العدل حسن، أو آراء أمة بعينها وكان المعتدي منها، أو آراء قطره أو عشيرته أو نحو ذلك. إذا خالف آراء رأي العشيرة هذا يعتبر مخالف للشرع، إيه؟ شرع عام، شرع إلهي أو غير إلهي. فما تطابق عليها آراء الجميع هي المشهورات المطلقة، والباقي هي من المشهورات الخاصة. تطابق عليها مو آراء الجميع، آراء البعض. ومثال الأخيرة المشهورات الخاصة النهوة باصطلاح عرب العراق، دول نسميهم احنا المعدان، زين، ما عندهم ذيك الثقافة في العصور الأخيرة، فإنها عند غير المتحضرين منهم شريعة غير مكتوبة، قانون ورأي سائد بين العشائر، هذا مو مكتوب. مثل شنو؟ وهي أن للرجل الحق في منع تزوج ابنة عمه من أجنبي، فالأجنبي إذا تزوجها من دون رخصة ابن عمها وإذنه عدوه في عرفهم جائرا غاصبا وقد يهدر دمه. ذلك واحد قد يجي ياخذ بتعمه حتى ياخذها تصير مذبحه بينه وبين ودعمه. تشون بعد كان ولي امرها. وان كان هذا العرف يعد في الشريعه المكتوبه الاسلاميه وغير الاسلاميه ظلما وجورا، هذه اللولا، وان الناهي الذي ينهاد ابن عمه هو الجائر والظالم، مو هذا اللجئ، يعني عبارة إلى حق. إذا تقدم الأجنبي إذا هو يوافق تروح تسهل ما يخالف، أما إذا ما يوافق ما لحق ذاك يروح يتزوج، وإذا تزوجها أخذها رغما عنه قبت المشكلة. ثم المخالفة للشرع، إما أن تقع في المال أو العرض، عرض سواء شرفه أو سمعته أو النفس، ثم إما أن تكون على شخص أو أشخاص معينين، أو تقع على جماعة اجتماعية كالدولة والوطن والأمة والعشيرة. وعلى هذا فينبغي للخطيب المشتكي أن يعرف معنى الجور وبواعث الجور وأسباب الجور، وما هي الأسباب التي تقتضي سهولة الجور أو صعوبة الجور، مع أن احنا في بلاد إسلامية وفي أمن وفي سجون وفي حدود، وليش هالجرائم هذه تحصل وهالظل؟ يبحث. ومتى يكون عن إرادة وقصد، وكيف يكون كذلك، وكل هذه فيها أبحاث واسعة تطلب من المطولات. وأما الاعتذار فحقيقته التنصل والتخلص مما ذكره المتظلم المشتكي ودفع تظلمه. واحد يقول أنا ظلموني أنا كذا، لا، احنا نبيننا ترى ما حصل ظلم، نعتذر. وهو يقع بأحد أمرين: إنكار وقوع الظلم رأسا إن أصلا ما حصل، أو إنكار وقوعه على وجه يكون ظلما وجورا، يعني هو من جهة ظلم لكن من جهة أخرى لو تنظر إلى القضية ليست بظلم. مثلا هذا ما أخذ حقه بايقنه زين، وهذا ما شاف سبيل إلا أنه يهجم عليه ويأخذ فلوسه بالقوة، قال هذا ظلمني، واقعا هو من جهة اعتدى عليك وكذا، لكن من جهة الرجال يريد حقه،
صح لولا.
فإن كثيرا من الأفعال إنما تقع عدلا حسنة وظلما قبيحة بالوجوه والاعتبار لها، إما من جهة القصد، هذا قصده شنو، واحد ما قصده يظلم، عدل لولا، وإما من جهة اختلاف الشريعة المكتوبة مع الشريعة غير المكتوبة كما مثلناه بالنهوة، واحد يشوفه من جهة ظلم لكن يشوفه من جهة الشرع مو ظلم، هذا أنت من تولي أمرها. وأما الندم فهو الإقرار، حن زي بعض الآراء السائدة بين العشائر مثلا، إذا مات واحد أعظم من عرس، ثلاثة أيام ذبائح نهار وليل، لأن كل واحد جاء وضربه وليهم يمكن 60 ذبيحة صير في الثلاثة الأيام، زين هذا زي خلاف الشر، لكن عندهم عرف هذا سائد، وإذا أنت ما تسوي تخالف عبارة العادات والتقاليد وكأنك واحد مجرم، كأنك مذنب، عدل لولا. وأما الندم فهو الإقرار والاعتراف بالظلم، وقد يسمى استغفارا، وذلك بأن يلتمس العفو عن العقوبة والتفضل بإسقاط ما يلزم من غرامة ونحوها، والاستغفار والاعتذار أساليب يطول شرعها. طبعا هذه بعض الآن المصطلحات، ندم استغفار مو لازم تطبقها على الخطاب الحسيني، يعني مو بس الخطابة تنحصر في الخطابة الحسينية، قد خطابة سياسية، قد خطابة في المحاماة في المرافعات، فيعتذر يلتمس يشتكي، تنطبق هذه المصطلحات. الأنواع المتعلقة بالمشاورات، وهي الأمور التي تحصل في المستقبل، لما كانت غاية الخطيب في المشاورة إقناع الجمهور على فعل ما هو خير لهم وفيه مصلحتهم والإقلاع عن المساوئ والشرور وما يضرهم، ناسب أن لا يبحث إلا عما يقع تحت اختيارهم من الخيرات والشرور. تتكلم لنا عن شيء احنا نقدر نسويه في المستقبل، مو تتكلم لنا عن شيء ما نقدر نسويه. مثلا يا جماعة لا تطيروا، لا تطيروا الطيران، خليكم تكشفوا بيوت الآخرين وكذا، واحنا أصلا نقدر نطير حتى انت تسولف لنا عن الطيران. أو ما له مساس باختيارهم، إما هو واقع تحت اختيارهم أو لا له مدخلية باختيارهم من بعيد لا بعيد، وإن كان في نفسه خارجا عن اختيارهم. مثل شنو؟ وهذا الثاني اللي إليه مساس كالأرض السبخة مثلا، فإن سوءها وضررها ليس باختيار المزارعين ولا من أفعالهم، عدل ولا، ولكن يمكن أن يكون لها مساس باختيارهم بأن يتجنبوا الزراعة فيها، أنت لا تسوي فيها شيء، فيمكن أن يوصي الخطيب بذلك ويدخل في غرضه. أما ما لا يقع تحت اختيارهم وما ليس له مساس به أصلا فليس للمشاور أن يتعرض له. والأنواع التي تتعلق بالمشاورات على قسمين، قسم الأول ما يتعلق بالأمور العظام وهي أربعة، خطباء على مستوى القيادات وعلى رئيس جمهورية يقدر يتكلم بهالأمور. الأمور المالية العامة من نحو صادرات الدولة وارداتها وما يتعلق في دخل الأمة ومصروفاتها، فالخطيب فيها ينبغي أن يطلع على القوانين التي تخصها وعلى العلوم التجارية والمالية وما له دخل في زيادة الثورة الثروة أو نقصها، هذا للعبادي ولنور المالك. الحرب والسلم، فالخطيب فيه مثلا خطابة حربية يخطب في الجيش، فالخطيب فيه لا يستغني عن معرفة القوانين العسكرية والعلوم الحربية وأصول تنظيم الجيوش وقيادتها، هذا لأبو بكر البغدادي زين، مع الاطلاع على تاريخ الحروب والوقائع وسر نشوبها وإخمادها والوسائل اللازمة للهجوم والدفاع وما يتحقق به النصر وما يتمكن به من النجاة من الهزيمة، كما ينبغي أن يكون عارفا بما يثير الغيرة والحمية في نفوس الجنود وما يشجعهم ويثبت عزائمهم ويشحذ هممهم ويهون عليهم الموت في سبيل الغاية التي يحاربون لأجلها، وأن يكون عارفا بما يثير في نفوس الأعداء الخوف والرهبة وضعف الهمة واليأس من النصر وتوقع الهزيمة ونحو ذلك مما يسمى في الاصطلاح الجديد بحرب الأعصاب. المحافظة على المدن هذه البلدية والعلوم التي تخصها، شوارع نطفوها عدوها، ولا يستغني الخطيب عن معرفتها، هي علوم الهندسة، هندسة البناء والمسح وتنظيم الشوارع وما تحتاجه البلدة في مجاري مياهها وتنويرها وتعبيد طرقها ونظافتها، ضيف إياهم الكهرباء بعد والمستشفيات. رابعا الاجتماعيات العامة كالشرائع والسنن من دينية أو مدنية أو سياسية، ففي المصلحة الدينية مثلا ينبغي للخطيب أن يكون عارفا بالشريعة السماوية، حافظا لآثارها، مطلعا على تاريخها، ملما بأصول العقائد وفروع تلك الشريعة. أما لو كان خطيبا في غاية سياسية أو نحوها فينبغي أن يكون خبيرا بما يخصها من قوانين وعلوم وما يكتنفها من تاريخ وحوادث وتقلبات، فالسياسي يحتاج إلى العلوم السياسية والخبرة بأمورها، والأخلاقي يحتاج إلى علم الأخلاق، والحاكم والمحامي إلى القوانين الشرعية والمدنية. وعلى الإجمال إن الخطيب في الأمور الاجتماعية لا سيما مريد المحافظة على شنو؟
سنة،
سنة أو دولة، يلزم فيه أن يكون أعلم وأمهر الخطباء الآخرين وأعرف بنفسيات الجمهور، وإلا انتفى غرض الخطابة ومصالحهم ومصالحهم، لأن موقفه مع الجمهور من أدق المواقف وأصعبها، بل هذا الباب باب المشاورات لتقنع الناس بأمر مستقبلي على العموم من أخطر أبواب الخطابة وأشقها. ليش؟ فقد يسقط الرجل الديني والسياسي في نظر الجمهور زين في نظر الجمهور لأتفه الأسباب، والناس بعد ما تعذر. وكم شاهدنا وسمعنا رئيس دولة أو مرشد قطر معين أو مرجعا دينيا لفرقة بينما هو في القمة من عظمته ويطلع على القنوات الفضائية إذا به يهوي بين عشية وضحاها من برجه الرفيع محطما لخطأة صغيرة ارتكبها أو لأمر فعله أو قاله معتقدا فيه الصلاح، فاتهموا الجمهور بالخيانة أو الخطل أو ظنوا فيما عمله أو رآه الفساد والضرار. وطبعا مثل ما قلت لك الناس إذا حبت الخطيب زين حتى لو يغلط يلتمسوا إليه العذر. اي دور له العذر. اي مدار انت من تحبك الناس عرف نفسك ناجح. والجمهور لا صبر له على كتمان رأيه أو تأجيل التعبير عنه إلى وقت آخر، لأن مثل ما قلنا الجمهور عاطفي، كما لا يعرف المجاملة والمدارات والمداهنة والمماشات ولا يفهم البرهان والدليل حتى لو تثبت له أن ترى هذا الشيء ما صاير ما واقع زين إلا من رحم ربي، حينئذ إلا القوة تسكته أو السيف يفنيه. الشيخ جامد بعد يقول تبتر على طول مرة واحدة. هذا وإن حصر كل ما ينبغي للخطيب في باب الاجتماعيات من معرفة لا يسعه هذا المختصر، وكفى ما أشرنا إليه. زين وش عندك الكلمة؟
ونزيد
هنا أنه على العموم من أهم ما يلزم له بعد معرفة كل ما يتعلق بفرعه المختص به أن يكون أيضا مطلعا على علم الاجتماع وعلم النفس، وأهم من ذلك الخبرة في تطبيقهما وتشخيص نفسيات الجماهير المستمعين له ومعرفة تاريخ من سبقه من القادة والرؤساء. يطلع على خطباء السابقين يستفيد من تجاربهم زين منضم إلى تجاربه الشخصية، وأهم من ذلك كله المواهب الشخصية التي أشرنا إليها سابقا. هذه مهمة المواهب، فإنه كم من خطيب موهوب يبز أعلم العلماء وهو لم يدرس علوم الاجتماع، إذ يسوقه ذكاؤه وفطرته إلى معرفة ما يقتضي ذلك الاجتماع وما يتضي. من خلال معاملتي الناس عرف الناس شنو تحب وشنو ما تحب، ما يحتاج يدرس علم النفس لكن من خلال التجربة فيستطيع أن يهيمن عليه ويسخره ببيانه ويسحره بأسلوبه. القسم الثاني الرئيسي ما يتعلق بالأمور الجزئية، يتكلم عن قضية جزئية معينة ستقع في المستقبل وهي غير محدودة ولا معدودة، فلذلك لا يمكن ضبطها، وإنما يتبع فيها نباهة الخطيب وفطنته، غير أنها تشترك في شيء واحد عام هو طلب صلاح الحال. زين أن هذه القضية تصير حالها صالح، فلذلك من جهة عامة ينبغي للخطيب أن يعرف معنى صلاح الحال، مثل أن يقال أنه في الإنسان صلاح الحال هو استجماع الفضائل النفسية والجسمية أو الحصول على الخيرات والمنافع التي بها السعادة في الدنيا والآخرة، هذا صلاح حال الإنسان، أو الحصول على الملذات وإشباع الشهوات مع محبة القلوب واحترام الناس من دون أن يتعرض إلى أحد في الحضور، والثناء عليه في الغيبة يثنون عليه إذا غاب، وهكذا على حسب اختلاف الآراء والأنظار في معنى صلاح حال الإنسان. وثانيا الأمور التي بها يتحقق صلاح الحال، حال الإنسان بشكل عام، مثل فضيلة النفس بالحكمة والأخلاق ونحوها مما تقدم، ومثل فضيلة البدن بالصحة وقوة العضلات والجمال واعتدال البنية، ومثل طهارة الأصل يشوف إلى أبنائه زين المنبت الحسن، ونباهة الذكر والكرامة والشرف والثروة وكثرة الأتباع والأنصار وحسن الحظ ونحو ذلك. زين الآن ثالثا طرق اكتساب هذه الأمور واحدة واحدة، وأحسن الوسائل وأسألها في الحصول عليها، مثل أن يعرف أن الحكمة والمعرفة تحصل بالجد والتحصيل والإخلاص لله والتجرد عن مغريات الدنيا، وأن الصحة تحصل بالرياضة وتنظيم المأكولات، وأن الثروة تحصل بالزراعة أو التجارة أو الصناعة وهكذا. ورابعا الأمور النافعة في تحصيل تلك الخيرات والمعينة لوسائلها كالسعي وانتهاز الفرصة فإن إضاعة الفرصة غصة، والتضحية بكثير من الملذات حتى يحصل على شيء من تلك المعنويات من الفضائل لابد أن يضحي بالملذات، والصدق والأمانة وبعكسها الأمور الضارة كالركون إلى الراحة والكسل وإيثار اللذة واللهو والبطالة ونحو ذلك. خامسا، ما هو الأفضل من الخيرات والأنفع وبأي شيء تتحقق الأفضلية، مثل أن الأعم الشامل أفضل مما هو دونه في الشمول. أنا هذا أحوي على علم، هذا يكون شرف إلي وشرف إلى أولادي، منفعته مو بس إلي حتى على أولادي، تالي يفخروا بي إن كان عندنا شيخ، عندنا شاعر، عندنا خطيب. خلاف المال، المال زائد. مما هو دونه في الشمول والدائم خير من غير الدائم، وما هو أكثر نفعا أحسن مما هو أقل، وما يستتبع نفعا آخر أنفع مما لا يستتبع نفعا آخر بس منفعته وقتية، وهكذا. هذه جملة الأنواع المتعلقة بأصناف الخطاب الثلاثة، وهناك أنواع أخرى مشتركة يطول الكلام عليها، كأنواع ما يعد للاستدراجات وما يتعلق بإمكان الأمور، أضربنا عنها اختصارا. مبحث الثاني، التوابع، تحسينات خارجة عن أجزاء الخطابة. أجزاء الخطابة قلنا العمود والأعوان، الآن التزيينات والتحسينات. تقدم صفحة 372 معنى العمود والأعوان، وذكرنا هناك أقسام الأعوان من الشهادة والاستدراجات التي هي خارجة عن نفس العمود، وكل ذلك كان من أجزاء الخطابة وأركان الخطابة. وهناك وراء أجزاء الخطابة أمور خارجة عنها مزينة للخطابة وتابعة ومتممة لها باعتبار ما لها من التأثير في تهيئة المستمعين لقبول قول الخطيب، وهي على الإجمال ترتبط كلها بنفس القول والخطابة، فلذلك تسمى بالتوابع، وتسمى أيضا التحسينات والتزيينات، وهي ثلاثة أنواع. نأخذ النوع الأول، النوع الثاني والثالث إن شاء الله عصرا مع الدخول في صناعة الشعر إذا تمكننا. زين، ما يتعلق بنفس الألفاظ، ما يتعلق بنظمها وترتيبها، ما يتعلق بالأخذ بالوجوه، ونحن نشير إلى هذه الأقسام ونوضحها على حسب هذا الترتيب. فنقول حال الألفاظ، نقرأ بعد، والمراد منها ما يتعلق بهيئة اللفظ مفردا كان أو مركبا، والتي ينبغي للخطيب أن يراعيها، وأهمها الأمور الآتية: أن تكون الألفاظ مطابقة للقواعد النحوية، ويتكلم باللهجة العامية، والصرفية. قد ساعات الواحد يقول لك اللهجة العامية تكون أبلغ وأسرع إلى إقناع الجماهير. في لغة الخطيب فإن اللحن والغلط يشوه الخطاب، خصوصا إذا أبيات أو روايات أو آيات أو أمثال، يشوه الخطاب ويسقط أثره في نفوس المستمعين. أن تكون الألفاظ من جهة معانيها صحيحة صادقة، بأن لا تشتمل مثلا على المبالغات الظاهر عليها الكذب. ثالثة، أن لا تكون ركيكة، ركيكة الأسلوب، ولا متكلفا بها على وجه تخرج عن المحاورة التي تصلح لمخاطبة العامة والجمهور، بل ينبغي أن يكون أسلوبها معتدلا على نحو ترتفع به عن ركاكة الأسلوب العامي، ولا تبلغ درجة أسلوب محاورة الخاصة فئة معينة المثقفين، خطابة بس موجهة إلى المثقفين الذي لا ينتفع به الجمهور. أن تكون وافية في معناها بلا زيادة وفضول ولا نقصان مخل، لا إطناب ممل ولا إيجاز مخل. أن تكون خالية من الحشو الذي يفكك نظام الجمل وارتباطها أو يوجب إغلاق الكلام وصعوبة فهمه. هو يتكلم في قضية معينة، ما يشوف إلا دخل لك عرض في قضية ما لها علاقة أصلاً بالبحث. سادسا خصوصا بعض الخطباء لما محضر زين ايمن فدي شوفه يسولف فيه جيل هو يسولف عقائدي مرت عليه مساله دخل فقه طلع دخل امور اجتماعيه زين حدد انت يا تسولف فقه يا تسولف عقائد يا تسولف اجتماع هو ما يخالف الواحد يأشر اشارات والله صعيب احكي عقائدي بس جت هالمساله الفقهيه ما يخالف الواحد يشيرها بالسريع اما مو يطلع عن نطاق البحث اصلا ما كنا بحث عقائدي انقلب البحث راسا صار فقهي زين ان يتجنب فيها الابهام والايهام واحتمال اكثر من معنى وان كان ذلك مما قد يحسن في الكلام الشعري ويحسن من الكهان الذين يريدون ان لا يظهر كذبهم في تنبؤاتهم ولكنه لا يحسن ذلك من الخطيب الا اذا كان خطيبا سياسيا حينما يقضي موقفه عليه الفرار من مسؤوليه التصريح مثلا ما يريد يصرح بشيء معين مثلا وين يا عم الكهرباء ليش ما تصرحوا يجيب ايهامات وكذا ان تكون معتدله في الايجاز والاطناب لا اختصار ولا تطويل لان الايجاز قد يخل بالمعنى والتطويل يورث الملل ساعه الا ساعه بالكثير والحالات تختلف في ذلك فقد يكون المستمعون كلهم او اكثرهم على حال من الذكاء والمعرفه يقولوا اقرا نص ساعه خلي قرايتك نص ساعه ليش لان اذا كان هذا يحبك زين بيشتاق انه يسمعك شنو
مره
ثانيه واذا كان هذا لا من النوع اللي ما يحب التطويل وكذا هذا من انت تقرا نص ساعه يقول لك لها نص ساعه ما يخالف نتحمل نروح نسمع احنا ما نحب التطويل فيسمعك اللي يحب التطويل ولا ما يحب التطويل هي تصير في الوسط بعض المجالس يعني يحضروا فيها اساتذه وكذا قال ننبه بس فلف ساعه 10 ثانية فلف ساعه ولا تزيد ابدا واذا زدت او تاخرت ولو دقيقه عجيب يعني يوقفني اليوم متاخر دقيقتين مو لهالدرجة عاد زين في ناس عجيبين يعني ما يخالف انت في الف ساعه الناس ترى ارتاحوا لك زيدها 5 دقائق بس 25 كافي اي لهالدرجة عاد زين وين وصلنا فقد يكون المستمعين كلهم او اكثرهم على حال من الذكاء والمعرفه يحسن في خطابهم الايجاز وقد يكون المطلوب يستدعي التاكيد والتكرار والتهويل فيحسن التطويل حتى مع المستمعين الاذكياء لان المطلب يستدعي ذلك وعلى كل حال مثل ما قلنا الخطاب مساله ذوقيه استحسانيه ينبغي بل يجب تجنب التكرار الذي لا فائده فيه في جميع المواقع والله انت تجيب مطلب وتكرره وتكرره تالي يطلع لك واحد مجلس يقول انت مو قلت هالشكل ما قلت هالشكل انا صار لي ساعه فوق المنبر نصراخ زي مره يمكن قلت لك المثال ذاكر ان الزهراء لا ترى دم زين فهي مو افضل من النساء هذه مو طبيعيه هذه الاشكال يطرحها البعض ان هذه الزهراء اذا ما تشوف دم وبتول يعني هي خلاف المرأة العادية هذا أذى مفروض تتخلص منه زين وتالي أجاوب قال لي يطلع لك واحد شو تقول الزهرة مو بتول وهذه مو فضيلة أنا يضحكوني زي كذي زين وكذلك إيراد الألفاظ المترادفة لا يحسن الإكثار منه 8 أن تكون خاليا من الألفاظ الغريبة والوحشية وغير المتداولة ومن التعبيرات التي يشمئز منها المستمعون كالألفاظ الفحشية ايش في هذا ابن الكذا الله يلعن كذا ما. فلو اضطر إلى التعبير عن معانيها فليستعمل بدلها الكنايات خصوصا العورة مثلا إذا كان يريد مثلا يتكلم عن أحكام الخلوة مثلا اذا بيتكلم عن العوم ويجيبها خوب او زين 9 أن تكون مشتملة على المحسنات البديعية والاستعارات والمجازات والتشبيهات، فإن هذه كلها لها الأثر الكبير في طراوة الكلام وجاذبيته وحلاوته. ولكن يجب أن يعلم أن الاستعارات والمحسنات ونحوها لا تخلو عن غرابة وبعد على فهم الإنسان الناس، لأن ما دارسين ما متعلمين، فلا ينبغي الخروج بها عن حد الاعتدال، وينبغي أن يراعي فيها الأقرب إلى طبع العامة، ويفضل منها ما هو مطبوع في النفوس على المتصنع المتكلف به، ويحسن أن نشبهها بالغرباء في مجلس الأصدقاء. هذه المحسنات واللطائف دي من تدخلها في المجلس كأنك مدخل غرباء في مجلس أصدقاء، زين؟ فإن حضورهم لا يخلو من فائدة، الغرباء يستفيدوا، ولكنهم لا بد أن يؤثروا ضيقا وانقباضا في نفوس الأصدقاء. 10. أن تكون الجمل مزدوجة موزونة المقاطيع. ومعنى الوزن هنا ليس الوزن المقصود به في الشعر، بل معادلتها على الوجوه الآتية وهي على أنحاء متفاوتة متصاعدة. أن تكون مقاطيع الجمل متقاربة في الطول والقصر، وإن كانت حروفها وكلماتها غير متساوية، مثل قولي بكثرة الصمت تكون الهيبة، كثرة الصمت، وبالنصف يكثر المواصلون. زين، أكو تقارب في الطول والقصر، وإن كان هذه 4 كلمات هذه 3 كلمات. أن يكون عدد الكلمات المقاطيع متساوية نحو العلم وراثة كريمة والآداب حلل مجددة. أن تكون الكلمات بالإضافة إلى تساوي متشابهة وحروفها متعادلة نحو أقوى ما يكون التصنع في أوائله وأقوى ما يكون الطبع في أواخره. دال أن تكون المقاطع مع ذلك في المد وعدمه متعادلة نحو طلب العادة أفضل الأفكار وكسب الفضيلة أنفع الأعمال. أفكار أعمال فيها مد، تعادل الأعمال في المد. ها أن تكون الحروف الأخيرة من المقاطيع متشابهة كما لو كانت مسجعة نحو الصبر على الفقر قناعة والصبر على الذل
ضراعة.
وأحسن الأوزان في الجمر أن تكون متعادلة مثنى أو ثلاث، أما ما زاد على ذلك فلا يحسن كثيرا، بل قد لا يستساغ ويكون من التكلف الممقوت. الأمر الثالث مع الأمر الرابع يأتي عليهم الكلام والدخول في صناعة الشعر، ومن بعدها صناعة المغالطة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.